بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة الخير مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في الميزان، بعد أن تخطينا مرحلة التأريخ للحقبة الليبرالية ودخولها إلى المنطقة العربية. نقترب أكثر من الواقع ونضع على الميزان قضايا أخرى. سنعود إلى الليبرالية، لن نتركها، ولكننا سنغادرها أحيانا إلى غيرها لنعود إليها ثانية ما دامت هي الطرح الأساس الذي يراد له أن يسيطر في الواقع المصري. عندنا اليوم مسألتان، الأولى هي التعليق على الحوار الذي كان بين الدكتور عمرو حمزاوي والشيخ مهندس عبد المنعم الشحات حفظه الله. المسألة الثانية هي مناقشة مسألة تأسيس السلفيين لحزب سياسي. المسألة الأولى بالنسبة لقضية المناظرة التي دارت بين الشيخ عبد المنعم الشحات وبين الدكتور عمرو حمزاوي يوم الجمعة الفائتة، هناك نقطة أساسية فقط هي التي سنتناولها بالتعليق. دكتور عمرو حمزاوي، كثير من الناس احتاروا بعد انتهاء هذه المناظرة في تقييم حالته، يعني وجدوا كما كبيرا جدا من التراجعات، كما ضخما جدا من التنازلات. الشيخ عبد المنعم الشحات اضطر ان يقول له اذا لما تسميها ليبرالية، ان كل الذي انت تقوله هو مرجعية اسلامية والشريعة الاسلامية حاكمة الى اخره، هذا ليست الليبرالية التي نحن نعرفها. لا يريد الدكتور عمرو حمزاوي ان يحاكم الى الليبرالية الغربية ولا حتى الى النص الليبرالي العربي. دكتور عمرو حمزاوي لما ناقشه الشيخ عبد المنعم الشحات في قضية الزواج المدني قال له لا تحاكمني الى كلام في اليوتيوب يمكن تقطيعه، حاكمني الى شيء يمكن الرجوع اليه هو شيء انا كتبته. واضح؟ حالة الدكتور عمرو حمزاوي ليست محيرة على الاطلاق اذا فهمنا الاتي. اولا، الدكتور عمرو حمزاوي دخل المعترك السياسي ويريد تأسيس حزب سياسي. من الأدبيات السياسية المعروفة في علم السياسة الغربي أن صاحب الإيديولوجيا، صاحب المنظومة الفكرية، إذا دخل إلى المعترك السياسي لابد أن يصل إلى صيغة متوازنة يستطيع أن يوازن فيها بين إيديولوجيته وما تحكمه به وبين متطلبات السياسة من براغماتية وميكافيلية ووسائل تبررها الغاية. بمعنى، أنا إذا صرحت بإيديولوجيتي بتمامها سيكون هذا بمثابة الانتحار السياسي. فما الحل؟ لابد أن أصل إلى صيغة متوازنة للتوفيق بين إيديولوجيتي وبين البراغماتية السياسية أو البراغماتية التي تتطلبها المشاركة السياسية. في أوروبا مثلا وأمريكا الليبرالي لا يحتاج إلى شيء كبير من هذه الموازنات. يعني أحيانا مثلا الليبرالي إذا ترشح في ولاية من الولايات التي الولايات الجنوبية مثلا التي تضطهد السود ونسبة السود فيها أقلية، لا يستطيع أن يجعل من نقاط برنامجه الرئيسي مثلا حقوق السود، وإنما يعني يوازن بين الكلام عن حقوق السود بعبارات ملتفة وعبارات عائمة وبين الكلام عن إيه، عن ما ترتضيه هذه العصبة البيضاء الموجودة في الولايات الجنوبية الأمريكية. إذا كان المرشح الأمريكي مثلا سواء للكونجرس ولا لغيره في ولايات يعني يغلب عليها طابع التدين، فإذا طرح موضوع الإجهاض يبحث عن صيغة متوازنة، لا يستطيع أن يقول لهم أنه لا يمكن أن نقيد القانون بمنع الإجهاض الذي هو منع ديني أو يرتكز على أساس ديني، فيضطر إلى نوع من أنواع التوازن. لكن كما ترون الليبرال الغربي قليلا ما يحتاج إلى نقاط التوازن هذه أو إلى الموازنة بين مبادئه الإيديولوجية وبين ميكافيلياته أو بين ذرائعياته أو براغماتياته. في العالم العربي لديك مجتمع مسلم يعظم شأن دينه، يعظم شأن المرجعية الإسلامية، لديك خصوم سياسيين من الإسلاميين يعلون شأن المرجعية الإسلامية. هنا الليبرالي إذا صرح بتمام إيديولوجيته الليبرالية سيكون هذا بمثابة الانتحار السياسي. إذا قال إن الليبرالية تدعو إلى الزواج المدني وإلى تنحية الشريعة وإلى الحرية المطلقة للناس في لباسهم وفي علاقتهم الجنسية و إذا قال أنه لا يجوز لنا لا يجوز أن يلزم القانون بالمرجعية الإسلامية، إذا قال كل هذه النقاط التي هي من مقومات الليبرالية بلا نزاع لا يستطيع لا الدكتور عمرو حمزة ولا غيره أن ينكر هذا، وإذا أنكره كان رجلا كذابا أو جاهلا، حاجة من الاثنين دول ملوش حل غير الاثنين دول. إذا أنكر أن الذي قلته أنا هو مكون رئيسي من مكونات الليبرالية أينما كانت في الغرب ولا في الشرق ولا في الجنوب ولا في الشمال، إذا أنكر هذا كان كذابا أو جاهلا، فما الحل؟ الحل أن يوفق وألا ينتحر سياسيا، وأن يرتكب نوع من أنواع البراغماتية التي نسميها الإسلاميون تنازلات. ولا مانع من شرعنة هذه التنازلات بأن يقول هذه الليبرالية تتفق مع خصوصيتنا. فالذي يفعله الدكتور عمرو حمزاوي هو نوع من أنواع التنازلات بالمصطلح السياسي الذي أو بالذي اصطلح عليه جيل السلفيين يسمونه تنازلات، هو نوع من أنواع التنازلات حتى لا ينتحر سياسيا. طيب ما الذي يؤكد هذا؟ الذي يؤكد هذا هو النقطة الثانية أو النقطة التي قالها الدكتور عمرو حمزاوي للشيخ أبو نعم الشحات، حاكمني إلى ما أكتبه. لكن أنا قبل أن أنتقل إلى محاكمة الدكتور عمرو حمزاوي إلى ما كتبه أشير إلى النقطة الثانية، وهو أن المرجعية الإسلامية التي يقصدها الدكتور عمرو حمزاوي ليست هي المرجعية التي تضر الليبراليات. هو هنا الالتفاف بقى، يقول أنا متمسك بالمرجعية الإسلامية لكنه لا يقصد المرجعية الإسلامية التي نرجع جميعا إليها اللي هي أقوال الكتاب والسنة بفهم السلف، أو حتى إذا تحكمنا إلى الأزهر الشريف أو إذا تحكمنا إلى الأئمة الأربعة كيفما تحكمنا سيفر من هذا التحكم، وإنما يزعم أن كل هذه مرجعية إسلامية بفهمكم أنتم، مرجعية إسلامية بفهمكم أنتم. أما هو فيتكلم عن مرجعية إسلام مستنير، يعني على سبيل المثال إذا قرر قانونا يرفع الحجاب ويلغي حد الردة، فتقول له يا مولانا أنت قلت أن أنت تتحكم إلى المرجعية الإسلامية، أن أنت تتحكم إلى المرجعية الإسلامية. قال صح المرجعية الإسلامية، بس أنت عندك فيه مجتهدين عظام كالدكتور جمال البنا تكلم عن الحجاب فقرر وقال، وتكلم عن حد الردة فقرر وقال، فتكون المرجعية الإسلامية عندها للدكتور عمرو حمزاوي حينها نوع من أنواع الإسلام المستنير. طيب ماشي، دخلت معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
شيخ أحمد ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا حمزة.
أنا يعني تدخلت معك في مداخلة مرة واثنين وثلاثة وترجيت عليك وتمنيت عليك أنك تعد حلقات عن نشأة الليبرالية واقترانها بتحرير أوروبا من السلطان الكنيسة، واقترانها أيضا بتطور علم الاقتصاد وتطور علم النقود، وإنها مذهب اقتصادي في الأصل. الأطروحات اللي بتتبناها الليبرالية في الأعراف والعقائد والتقاليد والتشريعات القانونية والفنون والمجالات الزراعية والمجالات الصناعية والتجارية وكل هذه المجالات ما هي إلا أدوات فقط لا غير. وتمنيت عليك أيضا أنك تكلمنا عن أطوار الليبرالية، لأن الليبرالية ليست لن تقف عند حد من الحدود. الليبرالية بدأت بفكرة معينة.
هو مولانا احنا اول حلقة تكلمنا فيها عن موضوع الليبرالية، تكلمنا عن نشأتها، تكلمنا عن علاقاتها بالكنيسة، تكلمنا عن مذهب الاقتصاد الليبرالي.
لا العفو انا ما اقصدش كده، انا اقصد فضيلتك ان انا عاوز اتكلم على ان الليبرالية لها اطوار
حتى اطوار الليبرالية تكلمنا عنها في الحلقة الثانية.
حتى فضيلتك ان الليبرالية اللي يدعى اليها في مصر حاليا في اللحظة الآنية الشعب العربي والشعب المسلم، هذه ليست الليبرالية التي هم يدعون عليها، هذا ما يسمح لهم الواقع من بسه.
ده اللي انا بقوله دلوقتي، يعني اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي انا بقوله حالا دلوقتي، يعني اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي انا بقوله، ان هناك نوع من انواع التوفيق الزرائعي او التوفيق البراجماتي بين واقع الشعب الواقع مصر وضغط المجتمع المسلم وبين عقائد هذه الليبرالية. ولذلك كنا احنا هنقول دلوقتي حالا ان ما الدليل على ان هذا نوع اللي بيقوله الدكتور عمرو حمزاوي في المناظره الاسبوع الماضي نوع من انواع البراجماتيه والتنازلات نتيجه للضغط الواقعي وحتى لا ينتحر سياسيا؟ الدليل هو النصوص التي سننقلها الان من كلام الدكتور عمرو حمزاوي المكتوب، هنقوله دلوقتي حالا. لكن يبقى اذا احنا اتفقنا جماعه اول ان 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 المرجعيه الاسلاميه والكلام اللي يذكره الدكتور عمرو حمزاوي ان الكلام اللي بيذكره الدكتور عمرو حمزاوي الان نوع من انواع التراجعات والتنازلات وسنثبت ذلك بالدليل الان. لكن اثنين دي نقطه مهمه ان حتى المرجعيه الاسلاميه التي يدعي انه ملتزم بها عند الجد يعني زي ما بنقول بالعاميه هتكون المرجعيه الاسلاميه المستنيره اجتهاد جمال البنا واشباه. النص الاول اللي هنقراه دلوقتي من كلام الدكتور عمرو حمزاوي قاله في مقاله نشرت في جريده الاهرام المصريه بتاريخ 15/7/2004. في نقطه ثانيه بعض الناس بيرجع للكلام الدكتور عمرو حمزاوي من خلال مقالاته الحديثه في الشروق، لا لا خلاص كانت بدات مرحله التلون ومرحله الاستعداد للمشاركه السياسيه ومرحله التنازلات والبراجماتيه والتضحيه بالايديولوجيه والفكر والمنظومه الليبراليه على عتبه المشاركه السياسيه. احنا عايزين المقالات القديمه اللي كان الدكتور بيتكلم فيها براحته. في الاهرام بتاريخ 15/7/2004 بيقول: اما خطابات الخصوصيه الدينيه والثقافيه حال اطلاقها وهي بالمناسبه ليست حكرا على عالمنا العربي الاسلامي، فالاصل فيها اللي هي خطابات ان احنا لنا خصوصيه دينيه وخصوصيه ثقافيه لابد من تقييد السياسه بها، يقول: فالاصل في هذه الخطابات انها لا ترتكز على شواهد موضوعيه وتنبني على رؤيه معكوسه لترابطات الدين والثقافه تجعل من الاول والثاني اي الدين والثقافه مهيمنين على الاخير اللي هو المجتمع، يقول: في حين ان وقائع التاريخ لا تعرف الا متغيرات دينيه وثقافيه تتغير معانيها ووظائفها بتبدل احوال المجتمع، فدعاوى وصياغات من شاكله، يعني يقول ان نريد ان نفتح الباب على مصراعي امام صياغات من شاكله تحديث النظم القانونيه والتعليميه بما يتوافق مع خصوصيتنا الدينيه. دكتور عمرو حمزاوي يرى ان القول بوجوب تحديث النظم القانونيه والتعليميه بما يتوافق مع خصوصيتنا الدينيه هذه صياغات مرفوضه، صياغات متشدده، صياغات معكوسه او رؤيه مبنيه على رؤى معكوسه. ده كلامه في 2004. بالتالي لما يجي يقول لي النهارده انا ما عنديش مشكله للتقييد بالمرجعيه الاسلاميه هقول له هذا تنازل سياسي وليس راي ايديولوجي. صفحه 129 من كتابه خيارات العرب ومستقبلهم واللي هو برضه عباره عن مقاله نشرها الدكتور عمرو حمزاوي في جريده الغد الاردنيه بتاريخ 1 ديسمبر 2008، يقول: ثمت معضلات حقيقيه تحول بين التيارات الاسلاميه وبين التزام الديمقراطيه كفكره وممارسه، ففي حين تعني الديمقراطيه ان المرجعيه النهائيه للعمليه السياسيه هي الدستور والتشريعات الرسميه يضع بعض الاسلاميين الشريعه او بعباره ادق فهمهم هم لمقاصد واحكام الشريعه فوق الدستور والقانون. يعني هذا نص صريح من الدكتور عمرو حمزاوي انه يرى ان المرجعيه النهائيه للعمليه السياسيه هي الدستور والتشريعات الرسميه. لا ثواني خلينا الاتصالات بعد اذنكم يا جماعه ناجل الاتصالات شويه معلش خلص بس النصوص دي. طيب ماشي اتفضل معانا اتصال.
ايوه السلام عليكم.
ايوه صلاه وركاته.
اولا يعني انا يعني بشكرك على البرامج القيمه دي وخصوصا المواضيع اللي هي السياسيه وكده في القنوات الدينيه، احنا كنا بنفتقد الشيء ده من زمان. الحاجه الثانيه انا يعني الدكتور عمرو حمزاوي يعني انا اعرفه شخصيا، انا عايز بس حته يعني انبه ليها حته ان احنا عندنا في اصول الفقه اسمها لازم المذهب ليس بمذهب الا اذا التزمه صاحبه. يعني احنا عانينا من المساله دي كتير، ان احنا لما نيجي نلاقي مثلا قول قائل ممكن يعني مثلا واحد يقول قول معين ويكون هو لا يعتقد اعتقاد مثلا مخالف للاهل السنه. فنفسي يعني لما نيجي يعني زي ما منهج شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان بيتعامل مع خصومه لما يتعامل مع الناس دي ما يتعاملش معهم ان هم يعني اصحاب عقائد اخرى، يعني ممكن يعني واحد يعني هو ما زال اي واحد من دول ما لم ياتي بناقد من نواقض الاسلام. يعني انا نفسي نركز على الحتت دي لما يجي واحد من اللي هم على الساحه دلوقتي السياسيه ويجي يقول قول مخالف للعقيده او في يعني في تضاد في العقيده، احنا نركز على الجوانب اللي زي دي ونحاول نقيم عليه الحجه او نعذره او نتكلم في المسائل دي. اما لما يجي يتكلم مثلا كلام ممكن يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت لحلف الفضول لاجبت، يعني احيانا بيبقى انسان عنده اهداف او عنده مبادئ معينه عايز يحقق العداله، يعني ممكن يكون عنده هو حب شعور العداله الحاجات زي كده، ممكن احيانا يكون برضو عنده اهداف غير سليمه، اهداف فيها معاصي زي الحريه المتفلته والحاجات زي كده. لما احنا يكون عندنا يعني انصاف وتسليط الضوء بعدم مغالاة في الأمر عشان الأمور ما توصلش بعد كده لغلو في النقد، يعني ما بقاش الواحد لما يجي مثلا، يعني أحيانا بسمع بعض التعبيرات بتوصل لحد أن الناس دول كأنهم أصحاب عقائد أخرى.
طيب أنت أولا حضرتك بتسمعنا، هل سمعت مننا أي عبارة من التعبيرات دي؟
لا انا بس انا يعني بلاحظ في بعض الناس بالذات العوام لما بيجي يتكلموا، يعني حتى في بعض الـ 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 الاعلانات اللي بتحصل بتاع، يعني بيتكلموا عليهم كانهم والعياذ بالله يعني كفره او ملحدين او حاجه زي كده. فاحنا نفسي ننبه على ان احنا النقد لما يكون نقد بناء، احنا بننقد مثلا يعني نحدد مواطن النزاع، نحدد موطن النزاع في الشخصية دي، انما مسألة ان حتى يعني منخليش ثقافة التخوين وثقافة المؤامرة وثقافة ان الناس دي، يعني الثقافة دي الناس دي لابد ان احنا نتعامل معهم على ان هم خارجين من فترة نقاهة، في مرض كان في المجتمع، امراض اجتماعيه جديده، يعني كان في مجتمع فاسد، مجتمع بيحارب الدين، مجتمع من ثوره 52 لحد دلوقتي، والمجتمع المصري يعني انت لو شفت حضرتك الدراسات، احنا انا خريج سياسه واقتصاد، يعني انت لما تيجي تشوف مثلا المناهج التعليميه اللي بتبقى موجوده في الجامعات دي اصلا كلها منظومه فيها خلل في كل شيء، فما جيش انا اطلع
الفكره اصلا. فكره وصلت، ممتاز، جزاك الله خير. وطبعا انا متفق معاك تماما ان لابد ان يكون في موضوعيه في النقد، وهذا ما نمارسه، لابد ان يكون في نقد بناء والتنبيه على ان في نقاط اتفاق بيننا وبين هؤلاء، وهذا ما فعلناه من اليوم الاول، ان احنا قلنا ان في نقاط اتفاق كثيره. لكن هناك نقطه لابد ان يعني تكون واضحه، الحاله السياسيه حاله صراعيه، لن تكون يوما ما حاله توافقيه، ليس في السياسه اتفاق مطلق والا مش هيكون في سياسه، واضح. نحن وظيفتنا، انا رجل، انا واحد من الناس مثلا، انا المتكلم احمد سالم، لست مشتغلا بالسياسه ولا انوي ان اشتغل يوما ما بالسياسه، انا وظيفتي انا راجل ناقد ومؤرخ افكار، لابد ان اقول هذه الفكره صواب وهذه الفكره خطا، وخطا لماذا، واضح. هذا يعني عمليه النقد هذه عمليه صحيه لجميع المذاهب والافكار، تنتفع بها جميع المذاهب والافكار، والفكره تموت يوم يموت نقادها، الفكره تموت يوم يموت نقادها. انا امامي حاله غير صحيه، ان الدكتور عمرو حمزاوي خرج الاسبوع الماضي بالتعبير العامي يلحس ايديولوجيتي تماما، يلغيها تماما. فانا اريد ان اقول للناس هذا الذي حصل من لحس الايديولوجيه لابد ان تنتبهون، أو لابد ان تنتبهوا الى انه تحت مقتضيات الذرائعيه السياسيه، والا ليست هذه افكار الدكتور عمرو حمزاوي. افكار الدكتور عمرو حمزاوي المسجله في كتبه يجعل المرجعية النهائية للعملية السياسية هي الدستور والتشريعات الإسلامية، وينعى على الإسلاميين أنهم يجعلون الشريعة، وقال أو بعبارة أدق فهمهم لأحكام الشريعة، عشان تفتكروا بعد كده لما هنيجي نختلف مع دكتور عمرو حمزاوي نقول له أنت قلت يوما ما أنك ستلتزم بمرجعية الشريعة، سيقول نعم لكن ليس فهمكم لأحكام الشريعة، أنا عايز فهم مثلا يعني جمال بنا أو فهم كذا أو فهم فلان. فنحن نقول للناس لا تنخدعوا، هذا الذي قاله الدكتور عمرو حمزاوي في المناظرة لا ينبغي أن يخدع أحدا، فلا هو في أفكاره المدونة يقر بمرجعية الشريعة، ولا هو إن كان سيقر بها سيقر بالشريعة التي هي عقيدة التي هي فقه الأئمة الأربعة، وإنما سيبحث عن اجتهادات مستنيرة تساعده على التفلت من أحكام الشريعة ليس غير. النص الثاني للدكتور في مقالته المنشورة في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 23 يناير 2006 بيقول الدكتور عمرو حمزاوي الاهتمام، بيتكلم عن الاهتمام الأمريكي بالحكومات الليبرالية إلى آخره، فبيقول يتحدث الليبراليون العرب بخطاب يفهم الشريك الأمريكي مفرداته. طبعا عايزين نحط خط تحت تعبير الدكتور عمرو حمزاوي عن أمريكا بأنها الشريك. يقول يتحدث الليبراليون العرب بخطاب يفهم الشريك الأمريكي مفرداته جيدا، ويتوافق حول مضامينه الرئيسية التحول الديمقراطي، حقوق الإنسان، مشاركة المرأة، حقوق الأقليات، جميعها تمثل أهدافا مشتركة للطرفين يعني أمريكا والليبراليون العرب، تتطابق حولها رؤاهما بصورة شبه كاملة. في حين يثير حديث القوى الإسلامية المازج في بعض الأحيان لتلك الأهداف بمفردات غامضة للخطاب الديني من شاكلة الديمقراطية الإسلامية والمرجعية الإسلامية للنظام الديمقراطي، والمشدد في لحظات أخرى على توافق التحول الديمقراطي مع مبادئ ينظر لها في الغرب بريبة مثل تطبيق الشريعة، مخاوف الأمريكيين من انعكاسات صعود الإسلاميين على أوضاع مجتمعاتهم ويدفع إلى تصنيفهم كفصيل غير ديمقراطي. الدكتور عمرو حمزاوي يتكلم عن الليبراليين العرب وعن أمريكا كأنهما شريك يتفق في خطابات التحول الديمقراطي، حقوق الإنسان، مشاركة المرأة، حقوق الأقليات، ويجعل المناداة بالمرجعية الإسلامية للنظام الديمقراطي وتطبيق الشريعة من خصائص من؟ من خصائص الإسلاميين، وجعل الليبراليين العرب وأمريكا في صف، في فسطاط يعني بتعبيرات أستاذ لادن، ويجعل الإسلاميين الذين يدعون إلى المرجعية الإسلامية وتطبيق الشريعة في فسطاط آخر. هذه حقيقة. كونوا قالوا الأسبوع اللي فات مرجعية إسلامية، المفروض الكلام ده ما يعديش على حد يا جماعة، ما بتضحكش علينا يعني زي ما بنقول. الكلام اللي حضرتك كاتبه غير كده، الكلام اللي انت كاتبه في كتبك بيقول ان المرجعية الإسلامية وكذا دي من خصائص الإسلاميين، دي بيدعو إليها التيارات الإسلامية غير الديمقراطية. أما انت كليبرالي عربي تتوافق مع الشريك الأمريكي فضد الكلام ده خالص. عندنا نص تاني يقول دكتور عمرو حمزاوي في مقالته المنشورة في الشرق الأوسط برضو بتاريخ 14/3/2006، يقول تتمثل الفرصة الأولى في الخروج من شرنقة المجتمع المدني بتكوين أحزاب وحركات سياسية تتبنى قضايا الحرية، الليبراليون والعدالة، اليسار. بالمناسبة دكتور عمرو حمزاوي راجل فاهم الليبرالية كويس، فعارف ان الدعوة الى العدالة الاجتماعية من دعاوى اليساريين، اما الليبراليون خاصة النموذج الليبرالي الامريكي فلا يستطيع ان يدعي انه يدعو الى العدالة الاجتماعية، وهذه سنناقشها في حلقة منفصلة، ونثبت ان الليبرالية في ثوبها المعاصر الجديد الليبرالية الامريكية من اعدى اعداء العدالة الاجتماعية، بل تعتبرها كابوس وتعتبرها وهم. يقول صراع العلمانية العربية هنا، يبقى عبر عن الليبراليين وعن اليساريين بلا مصطلح العلمانية مش احنا. يقول صراع العلمانية العربية هنا هو مع نظم حاكمة ترفض التنازل عن هيمنتها السلطوية على مقدرات مجتمعاتها ومواردها، ومع تيارات إسلامية لا زالت على الرغم من الانفتاح الحقيقي لبعضها على الفكرة الديمقراطية تضع قيودا دينية على الحريات الشخصية والمدنية. أنا عايز أقف مع النص ده تاني يا جماعة كده من إراب الراحة خالص. يقول الدكتور عمرو حمزاوي تتمثل الفرصة الأولى في الخروج من شرنقة المجتمع المدني بتكوين أحزاب وحركات سياسية جديدة تتبنى قضايا الحرية بين قوسين الليبراليون والعدالة بين قوسين اليسار، ويؤطر لها في سياق خطاب إصلاحي علني يرتكز على قيم المواطنة وحقوق الإنسان. صراع العلمانية العربية هنا اللي هم الليبراليين واليسار هو مع نظم حاكمة ترفض التنازل عن هيمنتها السلطوية على مقدرات مجتمعاتها ومواردها. حسن مبارك خلاص راح. يقول بقى ان الصراع الثاني مع مين؟ مع تيارات إسلامية. طب من هالتيارات دي؟ لا زالت على الرغم من الانفتاح الحقيقي لبعضها على الفكرة الديمقراطية تضع قيودا دينية على الحريات الشخصية. اي عاقل بيفهم لغة عربية يعرف ان اذا الليبراليون واليسار العلمانيون العرب يرفضون وضع قيود دينية على الحريات الشخصية والمدنية، وتسير برامجها شكوكا مشروعة حول موقفها من الأقليات والمرأة إلى إيه؟ إلى غيره. واضح كده يا جماعة؟ يبقى إذن الدكتور عمرو حمزاوي يرى أن وضع قيود دينية على الحريات الشخصية والمدنية إلى آخره من خصائص الإسلاميين، لا يقول به العلمانيون العرب الليبراليون واليساريين. هذه مجموعة نصوص واضحة تماما من كلام الدكتور نفسه مش من اليوتيوب، ان المرجعية الاسلامية بالنسبة له مرفوضة، وان وضع قيود دينية على الحريات الشخصية والمدنية مرفوض، وان جعل ديمقراطية بمرجعية اسلامية بالنسبة له مرفوض، وان الدعوة الى تطبيق الشريعة بالنسبة له مرفوض، وان المرجعية العليا هي الدستور والقوانين الدستورية وليس الشريعة الاسلامية. ده كلامه في كل مقالاته من يوم ما بدأ يكتب من 10 سنين. اذا النهاردة دكتور عمرو حمزاوي لاحظ هذا الكلام ف في حواره مع الشيخ عبد المنعم الشحات لابد أن نفهم جيدا أنه نوع من أنواع البراجماتية والتنازلات السياسية حتى لا ينتحر سياسيا. هو عرف إيه اللي ممكن يحصل، يوم ما غلط وكلم عن الزواج المدني في حلقة عمرو أديب قامت الدنيا ولم تقم، واضطر يقول أنه كان سرحان والكلام اللي ما يأكلش عيش ده. لكي لا ينتحر سياسيا يرتكب الآن مجموعة من التنازلات البراجماتية، تنازلات نفعية، الغاية تبرر الوسيلة. ما دمت سأصل إلى حزب سياسي وأكون مشاركا في العملية السياسية ولكي تثبت قدمي في العملية السياسية المصرية لابد أن أضع الإيديولوجية الليبرالية تحت قدمي حتى حين، لابد أن أضعها تحت قدمي ولو مؤقتا، حقيقة لابد أن تكون واضحة يا جماعة. لذلك الحوار مع أداء الشيخ عبد المنعم الشحات في الحوار كان ممتازا، لكن أنا كنت أحب لو كان في تحضير أتم من كده لمسألة نقولات ونصوص الدكتور القديمة. هذا هو الذي يحاج به، وإن كان أداء الشيخ عبد المنعم حفظه الله كان ممتازا جدا. بالنسبة لمسألة التمويل الأمريكي للمنظمات المدنية الآن، الدكتور عمرو حمزاوي أيضا له بحثان، البحث الأول عن العملية الحركة السياسية في مصر نشر سنة أظن 2009 تقريبا، يعني 2008، بيقول عن مصر يعني الولايات المتحدة يمكن أن تعطي هذا التقرير كأنه أشبه بتوصية لأمريكا، هذا البحث أشبه بأنه يقدم مجموعة من التوصيات لأمريكا. يقول الولايات المتحدة يمكن أن تعطي مساعدات ديمقراطية إلى منظمات غير حكومية من دون موافقة الحكومة المصرية. غيرت الولايات المتحدة برامجها للمساعدات الديمقراطية للتركيز بشكل أوضح من ذي قبل على المجالات السياسية، وبدأت باختيار بعض البرامج والشركاء على الأقل من دون طلب موافقة الحكومة المصرية، وقد كانت هذه التغييرات بناءة وسمحت للولايات المتحدة إضافة إلى أوروبا بتعزيز الشفافية في انتخابات البرلمانية 2005 عبر تأمين تمويل لتدريب آلاف من المراقبين في منظمات المجتمع المدني في مجال برامج المساعدات الديمقراطية. دكتور عمرو حمزاوي يقول في مجال برامج المساعدات الديمقراطية لمصر يجب أن تحافظ الولايات المتحدة وأوروبا على المرونة وأن تبقي الأهداف ضمن المدى القصير طالما بقى الوضع مائعا ولم يتضح ما إذا كانت مصر تمر في مرحلة انتقال حقيقية أم لا. ويثني على أمريكا التي قدمت 50 مليون دولار دعما لمنظمات المجتمع المدني في 2005. بعد كده لما اتكلم عن السعودية الدكتور عمرو حمزاوي نفسه لما اتكلم عن السعودية بيقول ايه، بيقول في ظل هذه الظروف امام الولايات المتحدة منفذان واقعيان لتشجيع الاصلاح السياسي في السعودية، سيبنا من المستوى الحكومي، ثانيا على المستوى غير الحكومي ينبغي على الولايات المتحدة ان تعرض تكثيف اتصالاتها باللاعبين في المجتمع المدني، ويتطلب هذا المسعى جهودا مشتركة من الإدارة الأمريكية والمنظمات الأمريكية غير الحكومية التي تعمل في مجالي حقوق الإنسان وترويج الديمقراطية. ويجب ممارسة ضغوط على الحكومة السعودية كي تجيز للمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية التعاون بحرية أكبر. واضح؟ تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية الأمريكية في مصر عن طريق تمويل منظمات المجتمع المصري إنما يجري بتوصيات من الليبراليين المصريين، إنما يجري بتوصيات من الليبراليين من العلمانيين العرب المصريين. هذه حقيقة لابد أن تكون واضحة. المال يدخل اللعبة السياسية الآن في مصر لترجيح كفة الليبراليين. هم يعرفون أن من ناحية العدد والقوة الإسلاميون أقوى أو على الأقل غير المؤدلجين أكثر وأقوى. هو يريد أن يغير ميزان القوة عن طريق المال. لابد أن نعرف أن هذا يجري في خطة منظمة، سياسة منظمة، وليس عفوا وليس سهوا من غير تدبير. هننتقل الآن إلى مسألة تأسيس السلفيين لحزب سياسي. طبعا هو خلاص أسس حزب النور السلفي، ربما قريبا يكون هناك حزب الفضيلة أو حزب الأصالة أيا ما كان إلى أن ينتهوا، لكن يبقى في السلفيين عدد كبير مرتاب من قضية تأسيس السلفيين لحزب سياسي. المرتابون على نوعين، منهم من يتمسك بنصوص شرعية فيما يتعلق بالديمقراطية وتحريمها أو فيما يتعلق بالتحزب. النوع الثاني يرتاب من العملية السياسية ككل ولا يريد الدخول فيها، ويرى أن السلفيين غير مؤهلين لدخول المعترك السياسي. النوع الأول الذي يرفض دخول المعترك السياسي لأسباب شرعية تتعلق بتحريم الديمقراطية أو أنها كفر أو أن الديمقراطية أو أن الأحزاب السياسية من التحزب المذموم، هذا سنفرد له إيه حلقة بمفرده. لكن نريد أن نتكلم الآن عن الذين يرون أن السلفيين غير مؤهلين لدخول الأحزاب السياسية. ما هي أهم حججهم؟ يقولون أولا لا يوجد فتاوى ومنظومة اجتهادية تامة للتعامل مع الأوضاع السياسية الحالية. يعني مثلا بعض حزب النور ده مرجعياته الإسلامية هو مشايخ الإسكندرية والدعوة السلفية الإسكندرية، مرجعياته الفكرية. من المعروف أن بعض مشايخ الدعوة السلفية كانت له كتب يقول فيها أن الديمقراطية كفر. إلى الآن لم تكتب كتب لمعالجة هذا الوضع. يعني علماء السلفية كانت لهم حجتان في عدم المشاركة السياسية. الأولى أن العملية السياسية كانت عملية كرتونية، هذا صحيح طبعا، تغير الحال إذن سنشارك. لكن لم يجيبوا إلى الآن عن الحجة الثانية أن الديمقراطية كفر، وأنهم كانوا من قبل يقولون إن ما دامت الديمقراطية كفر لا يجوز المشاركة في أي شعبة من شعبها. هذا كلام مدون في بعض محاضرات، وكانوا يمنعون مثلا ولو حتى ترشيح المرشحين. يعني على سبيل المثال الشيخ مصطفى العدوي الذي يتكلم الآن عن الديمقراطية، الشيخ نفسه كان يفتي من قبل بجواز أن تنتخب مرشحا من المرشحين إن كان من أهل الصلاح وأهل الفضل. حتى هذه كان بعض المشايخ في مصر، لا أعلم مشايخ اسكندرية أم لا، لكن بعضهم كان يمنعها. فالآن أنتم لم تجيبوا إلى الآن عن مسألة أن الديمقراطية كفر، لا توجد إجابة واضحة حتى الآن عنها. مثلا مسألة القسم، يعني مسألة القسم وأنهم سيحلفون على احترام الدستور، إلى الآن لا توجد فتاوى اجتهادية أو أبحاث تغطي هذا الجانب من الناحية العلمية. أنا الآن أحكي وجهة نظر من؟ أحكي وجهة نظر الذين لا يرون للسلفيين الاشتراك في حزب سياسي، ويرون أن السلفية لم تؤهل بعد لذلك. ما الحجة الأولى؟ الحجة الأولى أنه لا توجد أرضية من التأسيس العلمي الاجتهادي لهذه المشاركة. اثنين، عدم وجود نخبة سياسية أو ثقافية سلفية تلائم المجتمع المعاصر ومتغيراته. يعني عدد النخب السلفية التي لديها ثقافة معاصرة ولديها اشتغال سياسي محدود إن لم يكن شبه معدوم، فبالتالي أنتم غير مؤهلين معايا فيما عبروا عنه بضعف الثقافة السياسية. ثلاثة، ضعف التمويل، معروف أن العملية السياسية تحتاج إلى تمويل. خمسة أو أربعة، أن هناك عزلة وانعزال للسلفيين قديم، والمشاركة السياسية تحتاج إلى انفتاح، وتحتاج إلى انفتاح على طبقات ربما لم يعتدها السلفيون من قبل. يعني مثلا ربما يفاجأ مثلا السلفيون في إحدى الدوائر أن 1000 صوت بيد رجل من تجار المخدرات، فالتعامل مع هذه الحالة سيكون صعبا. ربما يجدون في منطقة أخرى أن في 2000 صوت بيد رجل من البلطجية، فالتعامل مع هذه الحالة سيكون صعبا. سياسة تجميع الأصوات والعملية الانتخابية على سبيل المثال صعبة جدا، صعبة حتى على الأحزاب التي لها يعني ممارسة، صعبة على الإخوان المسلمين. بالمناسبة الإخوان المسلمون أنفسهم كانت عندهم مشكلة في بعض الدوائر كانوا لا يرشحون فيها مرشحين، لأنهم عارفين إن ما لهمش سكة في الدائرة دي، الدائرة دي المسيطر عليها عائلة كبيرة، المسيطر عليها واحد من تجار المخدرات إلى آخره، فكانوا ينسحبون منها. بعد ذلك ضعف التواصل الإعلامي، لا يوجد لدى السلفيين جريدة، لا يوجد لدى السلفيين قناة فضائية تنطق باسمهم سياسيا. واضح؟ هذه أهم اعتراضات من؟ أهم اعتراضات الذي يمنع مشاركة السلفيين في الايه؟ في الأحزاب من الجهة السياسية. اتفقنا ان اللي يمنع من الجهة الشرعية واللي يرى ان الأحزاب دي أحزاب مذمومة، ده هنرد عليه في حلقة تانية، لان القول هو هذا على الراجح عندي قول خاطئ. لكن نحن الآن نناقش من الذي يمنع منعا سياسيا. يقول لم يعزز السلفيون إلى الآن، السلفيون بالمعنى العام سواء سلفية اسكندرية أو غيرهم، لم يعززوا مشاركتهم إلى الآن تعزيزا اجتهاديا. يعني إلى الآن البحوث التي خرجت عن المشاركة السياسية خرجت من خارج مدرسة الإسكندرية التي أسست التي يعني هي المرجعية الفكرية للحزب السياسي. يعني الآن أحد أهم الأبحاث التي طبعت في التأسيس العلمي للمشاركة السياسية هو بحث أخونا الشيخ محمد عبد الواحد من طلبة العلم ومن ربما نقول كمان من أهل العلم من الأزهر الشريف بحثه المصالح والمفاسد وأثرها على الواقع المصري بعد الثورة أو الموازنة بين المصالح والمفاسد، أسس فيه تأسيسا علميا جيدا جدا لمسألة المشاركة السياسية. لكن هذا البحث أو هذا العمل الاجتهادي خارج عن المرجعية الفكرية، يعني من الذي كان أولى أن يخرج بحثا علميا يؤسس فيه للمشاركة السياسية تأسيسا تاما بالأدلة الذين أسسوا حزبا سياسيا؟ هذا إلى الآن لم يحدث. يرى المانعون أن هذا وجه من أوجه القصور: اثنين، عدم وجود نخبة، ثلاثة، عدم وجود تمويل، أربعة، عدم وجود خبرة بكواليس العملية الانتخابية، خمسة، عدم وجود آلات تواصل إعلام. طيب هؤلاء المانعون. طيب المجيزون، المجيزون يرون الآتي، يعترفون بمعظم أوجه القصور هذه، يقولون مثلا بالنسبة للتأسيس العلمي يكفي الفتاوى ويكفي الشرائط ويكفي الكلام اللي بيقوله المشايخ في المحاضرات يكفي. بالنسبة للتمويل استطعنا الحمد لله ان احنا نتجاوز شيئا منه. بالنسبة لضعف النخب سنحاول بإذن الله ان احنا ندربهم تدريبا اكثر يعني. بالنسبة للتواصل الاعلامي نحاول استغلال الفضائيات الإسلامية وربما قريبا نصدر جريدة. وصح سيكون هناك أوجه من أوجه القصور، لكن بمشاركة السلفيين النخب تتكون بالمشاركة، الكوادر تتكون بالمشاركة، لا مانع من المشاركة وارتكاب أخطاء ونتعلم من هذه الايه من هذه الأخطاء. هؤلاء هم الايه المبيحون. هناك مدرسة ثالثة ترى ان كان من الأولى ان ينتظر السلفيون قليلا والا يؤسسوا حزبا في هذه المرحلة، لكن يشاركوا في العملية السياسية كجماعة ضغط حتى يكتسبوا ايه الخبرة ثم بعد ذلك يؤسسون حزبا. ده باختصار شديد يعني وفيه قصور اهم وجهات النظر في هذا الموضوع. رأيي ان الذي صنعته السلفية ممثلة في سلفية الاسكندرية وكونها مرجعية فكرية لحزب النور السلفي وسلفية القاهرة وتأسيسها الحزب فيما إن كان حزب الفضيلة أو حزب الأصالة، أرى أنهم يعني نعمة ما صنع، نعمة ما صنع. لماذا؟ رأيي أنا الشخصي أننا إذا كنا في دولة نزيهة ديمقراطية، نزيهة ديمقراطية، دولة قانون بالفعل، وليكن مثلا ألمانيا، هولندا، وكان السلفيون فيها قوم مستضعفون لا يطبق عليهم شرع الله كما هنا، لكن كذلك لا تطبق عليهم قوانين استثنائية، أرى في مثل هذا النموذج أنه لا داعي لتأسيس حزب سياسي، ويكتفي السلفيون بمؤسسات مجتمع مدني، جمعيات خيرية، مراكز حقوقية، مراكز بحث، مراكز إسلامية ومساجد، عيادات ومستشفيات، جرائد وصحف، مجلات، نشرات دعوية. يكتفي السلفيون بنشاطهم العلمي والدعوي في مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون لديهم طائفة من الأحزاب من الأتباع، يحتاج الممثل السياسي إلى أن يرضي هذه الطائفة ليكسب أصواته. وبالتالي في بلد فيها مؤسسات مجتمع مدني قوية، بلدة قانون، دولة قانون لا يعني يمارس فيها على السلفيين قوانين استثنائية، في مثل هذا الإطار لا أرى داعي لتكوين حزب سياسي، ويكتفي السلفيون بدورهم في مؤسسات المجتمع المدني ويحصلوا غرضهم السياسي أو يحصلون غرضهم السياسي من خلال الضغط على بعض النافذين سياسيا عن طريق امتلاكهم للأصوات، فيكون هذه الصورة المثلى. لكن في دولة كمصر إلى الآن القوانين الاستثنائية مش عارفين راح لحد فين، هناك ضغط إعلامي على السلفيين ومحاولة وضع السلفيين في جيتو، يعني في منطقة محصورة خاصة بهم تصنيفيا بحيث يسهل بعد ذلك التعامل معهم كفصيل متطرف ومتشدد. إلى الآن السلفيون لم يستطيعوا تأسيس جمعية قوية بعد الجمعيات القديمة التي أسست، يعني فرصة تكوين مؤسسات مجتمع مدني أصلا إلى الآن في مصر ليست واضحة. فبالتالي الأحسن والأفضل، ولأننا لا ندري غائلة الأيام كيف تكون، الأحسن والأفضل أن يؤسس السلفيون حزب سياسي. لماذا؟ لأنه هو المظلة القانونية السياسية الأنسب للتعامل مع دولة لم تصبح بعد دولة قانون بالمعنى السياسي. أنت إلى الآن لا ثمن أن يطبق عليك في أي وقت قوانين استثنائية. إذا استقرت الدولة بعد ذلك، نسأل الله عز وجل أن يعجل بذلك، واستقر مجلس الشعب وكذا، في مثل هذه الدول المنغلقة كدولتنا لا يصبح أمامك منفذ للتعامل ولإيصال صوتك ولإيصال حكم الله عز وجل إلا المشاركة السياسية. المشاركة السياسية تسمح لك في مثل دولتنا بتلاحم أكثر مع الجماهير لم تكن لتصل إليه لولا المشاركة السياسية، لأن المشاركة السياسية هناك أناس لم يقدر الله عز وجل لهم الهداية، فأنت تتعامل معهم بمنطق المصلحة السياسية. ومن الناس من يؤمن لأجل المال ثم لم يلبس أن يدخل الإيمان قلبه، فممكن يعني يتبعك ويسير معك لأنك تقدر له مصالح إما على مستوى المال المادي أو مستوى الاجتماعي أو مستوى المعنوي إلى آخره، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان قلبه ويهديه الله عز وجل إلى سواء السبيل. فتأسيس حزب سياسي في دولة فيها قصور من ناحية القوانين كمصر، فيها قوانين استثنائية، هناك هجوم إعلامي على السلفيين، تأسيس حزب سياسي للسلفيين يسمح أو بمعنى أصح يضع حدا للتعامل مع السلفيين على أنهم قلة مندسة. سيجبر الآن لما حزب النور السلفي تأسس بعد ذلك واحد الشيخ حازم إسماعيل أبو إسماعيل من أقرب الناس إلى السلفيين إن لم يكن منهم طبعا رشح نفسه للرئاسة، تغير الخطاب الإعلامي إلى حد كبير، لأنك أصبحت الآن في مركز قوة، أصبحت الآن في وضع سياسي ضاغط لم تكن لتكون في هذا الوضع لو لم تؤسس هذا الحزب السياسي. الآن ما الذي يجبر الدكتور عمرو حمزاوي في المناظرة مع الشيخ عمرو الشحات أن يتنازل كل هذه التنازلات؟ أن السلفيين الآن صاروا في موقع قوة لم يكونوا فيه من إيه من قبل، لم يكونوا قد بلغوه من إيه من قبل. والمصلحة المحضة يا جماعة قليلة، يعني لابد أن تكون مع المصلحة مفسدة. في الأزمنة التي زالت فيها أو عارت عن خلافة النبوة وليس فيها خلفاء الأنبياء رضوان الله عليهم، تكسر المفاسد وتختلط بالمصلحة اختلاطا عظيما بحيث لا تدرك المصلحة إلا مع شيء من المفسدة. إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما، فاتقوا الله ما استطعتم. وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة برأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد. نحن يا جماعة نريد أن نحصل صالح هذا البلد وأن يبلغ صوت السلفيين في مصالح هذا البلد دينا ودنيا، عبادات ومعاملات، اقتصاد، زراعة. صوت السلفيين هم السلفيون مكون من مكونات المجتمع المصري، لا يريدون بهذا البلد إلا خيرا. صوتهم لابد أن يصل إلى القيادات النافذة في هذه الدولة، هذا هو البلاغ المبين. والله إن عملوا به خير، إن لم يعملوا به فما عليك إلا البلاغ. عملوا به خير، فإن لم يعملوا به فما عليك إلا البلاغ. بعض الناس لا يجعل مقابل الخطوة التي تخطوها إلا أن تحدث تغييرا، وهذا قصور في فهم معنى الدعوة. أنا الآن أقول يعني أنتم لما تخشوا المجالس دي هتغيروا؟ لا، مش شرط أن احنا نغير، هذا ليس شرط. أول حاجة ربما نصلح شيئا ما استطع الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله، فرض واحد لا ثانية له، استطاع أن يغير شيء بعد 4 دورات مشاركة، استطاع أن يغير شيء في صياغة المادة الثانية للدستور. شيء ده ربما بعض الفقهاء الدستوريين لا يرى له قيمة، المهم أنه جهاد رجل استطاع أن يغير شيئا. في موقعك هذا تستطيع أن تبلغ صوتا لم يكن ليبلغ لولا مكانك هذا. نحن في توازنات قوة، هذه التوازنات القوة هذه لا تعترف إلا بالقوة السياسية. أما القوة الدعوية أو القوة المجتمع المدني فعلى أهميتها، لكن يسهل في أي وقت إخراجها عن اللعبة السياسية بقوانين استثنائية. لذلك إذا سألتني ما هو طبعا الهدف الاستراتيجي اللي لابد أن يوضع على سقف القائمة، أن نصل إلى تطبيق شرع الله. لكن ما هي الأهداف الفعلية التي تسعى إليها الأحزاب السياسية؟ أقول لك هو هدف رئيسي واحد. ما هو؟ ألا يطبق على الإسلاميين قوانين استثنائية. نحن مكون من مكونات المجتمع المصري، ملتزمون بقوانين هذا المجتمع ما لم يكن فيه معصية لله عز وجل، وما كان فيه معصية لله عز وجل ننصح فيه بالحسنى، لا نصنع غير ذلك. ندعو إلى الله عز وجل وحده، لنا قيمنا فيما يتعلق بالمظهر وفيما يتعلق بالمخبر، لا نريد أن تطبق علينا قوانين استثنائية تعاملنا كأقلية. فجهود السلفيين لتأسيس حزب سياسي إنما غرضه الرئيس أن يكون وسيلة منع وصد عن أن يطبق عن السلفيين قوانين استثنائية. هل هذه تجدي؟ نعم تجدي. أضرب لكم مثال، بالمناسبة لو في مداخلات ممكن نبدأ ندخلها. تعداد المسلمين في أوروبا، أعلى تعداد هو فرنسا طبعا، يليها ألمانيا وهولندا، يليها إنجلترا في الدرجة الرابعة. بعض المتابعين لأحوال أوروبا يتعجب جدا عندما يعرف أن تعداد المسلمين في إنجلترا في المرتبة الرابعة. لماذا؟ لأن المسلمين في إنجلترا بالتعبير العام كده عاملين دوشة، يعني واخدين عدد كبير جدا من حقوقهم، لهم عدد كبير جدا لا بأس به من المدارس المستقلة، لهم عدد كبير جدا من القوانين التي تراعي خصوصياته. طب ازاي وعددهم قليل؟ لان المسألة ليست بالقلة، المسألة بالتأثير السياسي. المسلمون في اوروبا في انجلترا منهم فصائل كانت اعقل من ان تضيع على نفسها فرصة الضغط السياسي، لم يكونوا احزابا. طبعا احنا قلنا اذا كنت في دولة قانون لا تحتاج لان تؤسس حزبا لكي تضغط سياسي، واضح؟ لكن عن طريق جماعات الضغط، عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، ضغطوا سياسيا في عدة أبواب حتى أخذوا منها أو حتى أخذوا عددا كبيرا جدا من حقوقه. أنت الآن لا تنظر إلى عددك كأقلية، 30 على سبيل المثال 4% 3% 5%، لا تنظر إلى عددك، فإنما أنظر إلى تأثيرك على العامة. أنت تستطيع أن تؤثر على العامة لتكون رأيا عاما في جهة سياسية معينة. غرضها الرئيس ليس شيئا، غرضها الرئيس ليس شيئا يضر هذه البلاد، غرضها الرئيس ألا يعامل السلفيون كأقلية في مصر، ألا تطبق عليهم قوانين استثنائية. على عد تعبير أحد الإخوة، ما يبقوش هم اللي بيحاسبوا على المشاريب. بمعنى كثير من الناس، يعني سألنا صحفي قريبا لماذا السلفيون لم يشاركوا في أحداث الثورة مشاركة رسمية، فأجبته أن بعضهم كان له رأي شرعي يحترم جدا في مسألة المشاركة، دي نقطة منتهية، هذا رأي محترم. أما الذين يسفهون آراء الناس تحت وطأة الثورة والتي الثورة التي صارت دينا يدين به الناس، فأولئك لا يشمون رائحة الفقه ولا العلم ولا يعرفون شيئا عن دين الله وعن كيفية النظر فيه. إذا كان هناك فريق من الفقهاء السلفيين أو غيرهم رأوا عدم المشاركة في الثورة لغلبة مفاسد ولأنهم كانوا يستحضرون نماذج أشبه بليبيا الآن فاختاروا هذا القول ولم يبغوا على مخالفين، فإنما أصابوا الأجر في كل الأحوال ولا يتعدى عليهم ولا يجوز أن يتهموا بتهم. الشيخ أبو إسحاق حفظه الله كان له رأي من أيام كده في مسألة معينة، فكيلت له التهم على أي شيء. هذا اجتهاد فقيه. الذين يعرفون العلم والفقه يعرفون أن اجتهاد الفقيه له احترامه، أصاب أم أخطأ. لكن الذين لا يشمون رائحة الفقه يتعاملون مع اجتهادات الفقهاء بمنطق مهجئ الكورة، لو مش على مزاجه يسقف له، ما مشاش على مزاجه يشتمه. فهذا الفصيل الأول. لكن الفصيل الثاني من السلفيين رأى أن مشاركة السلفيين في الثورة تضر الثورة. ليه؟ لأن هم اللي بيحاسبوا على المشارب. في الآخر سيقال قلة من السلفيين أو قلة من الإرهابيين المتطرفين المؤمنين بأفكار القاعدة تريد أن تقلب نظام الحكم في مصر. وكلنا عارفين أن بعد أن قبل التناحي كان السيناريو المرسوم ان اخوان المسلمين يشيلوا الليلة، وطلع الخبير اللي مش خبير في الجماعات الاسلامية، نسيت اسمه والله، عبد الرحيم علي، طلع ينصر بقوة ان الاخوان هم اللي عاملين. طبعا هو دلوقتي من انصار الثورة كالعادة، لكن هو كان قبل التناحي بيقول ايه، الاخوان انا عندي اوراق وعندي وثائق وعندي أوراق بتقول إن السلفي إن الإخوان المسلمين وعليهم تمويل من حزب الله يريدون أن يقلبوا نظام الحكم في مصر. وليه؟ هو إحنا عندنا قمع زي سوريا؟ هو إحنا عندنا قمع زي ليبيا كده؟ وبعدها بيومين بقى من أنصار الثورة والسلفيون لو كانوا موجودين وما كانتش الثورة قامت، بعدها بيومين بس بقى من أنصار الثورة. هو قبلها بيومين معاه وثائق إن الإخوان عايزين يقلبوا نظام الحكم الرشيد في مصر. وله حلقتين عشان لو طلع كذب وقال ما قلتش، له حلقتين. الأولى مع الأستاذ ريم في برنامج في قناة الأون تي في، وبينقض فيها بيان الإخوان المناصر لثورة تونس، والثانية مع أستاذ عمرو أديب أستاذ رولا خرصة في الحياة 2. حلقتين عبد الرحيم علي بيقول فيهم خلاصته أنه معاه وثائق إن الإخوان هم اللي عاملين كده وعاوزين يقلبوا نظام الحكم. وفي حلقة ريم بيقول ليه وإحنا عندنا قمع بالصورة دي، هو إحنا زي تونس ليه عايزين يخرجوا؟ آدي الناس. أما المشايخ المحترمين اللي كانوا على رأيهم الثابت من البداية ولم يبغوا على مخالفين فهؤلاء لا يقال لهم إلا جزاكم الله خير، إنما المتقلبون والمتلونون وأشبههم فهؤلاء يذموا ولو أصابوا حقا، هؤلاء يذمون ولو أصابوا حقا. طيب، يبقى خلاصة النظر في مسألة مشاركة السلفيين في الأحزاب السياسية أو تكوين السلفيين لحزب سياسي: أولا، لا يحتج على منع ذلك بالديمقراطية وما فيها من معاني كفرية، وليه هنرد على الكلام ده إن شاء الله الحلقة الجاية غالبا. يعني لا يحتج على ذلك بأن هذا من التحزب المذموم، لأن هذا ليس من التحزب المذموم. التحزب المذموم هو الفرقة في الدين، التحزب المذموم هو الفرقة في الدين. ثلاثة، لا يمنع من ذلك نتيجة لقلة خبرة السلفيين. ليه؟ لأن هذا وإن كان صحيحا إلا أنه مفسدة، لكن مفسدة عدم المشاركة أعظم منها. لا يمنع من ذلك بسبب عدم وجود قنوات إعلامية. ليه؟ لأن هذا وإن كان صحيحا إلا أنه مفسدة، وعدم المشاركة مفسدة أعظم منها. ثانيا، أنه ممكن يتجاوز عن طريق تطوير الخطاب الإعلامي السلفي. تفضل، معنا اتصال.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. طبعا جزاك الله خير على البرنامج، ومحتاجين نحن نكثر من البرامج دي في الفترة الحالية
إن شاء الله،
ونحدها في أكثر من وقت عشان الأوقات ساعات ما بتبقاش مناسبة لبعض الناس. ده واحد. اثنين، بس بحب أنبه عن مشكلة كبيرة جدا. طبعا زي ما حضرتك قلت، من أحد العيوب المشاركة السياسية السلفيين في الفترة الحالية إلا في الخبرة، وده حقيقي، وعدم وجود نخبة متعودة على المناظرات السياسية. وبالرغم من الشيخ عبد المنعم الشحات جزاه الله خير كان طبعا ممتاز وقدم شكل كويس جدا، لكن ما زال مع واحد زي عمرو حمزاوي متمرس من فترة طويلة وطبعا متدرب على الـ على الـ على الكلام ده كتير، وطبعا بيستخدم مصطلحات، يعني محتاجين اكتر، محتاجين تعاون من حضرتك ومن من المشتغلين بالموضوع ده برضو، ان هم يساندوا المتحدثين زي الشيخ عبد المنعم الشحات، يساعدوهم في التحضير. يعني حضرتك قلت كنت اتمنى يبقى فيه تحضير احسن، حضرتك يقع على عاتقك جزء من اللوم، لان حضرتك المفروض وغيرك يعني طبعا المفروض نعمل بقى خط دفاع وخط خلفي للناس ان هي نربي الكوادر.
كلامك صحيح.
النقطة الأهم اللي انا عاوز انبه عليها، وياريت حضرتك برضو توصل الكلام ده
تمام عشان معانا دقيقة بالظبط. اتفضل.
ليش لا ماشي. الشيخ عبد المنعم وغيره ان 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 دايما احنا طبعا قلة الخبرة وعدم الاشتغال في الفترة اللي فاتت خلتنا يعني بنتكلم بنأصل للمبادئ، لكن ما عندناش الآليات. والناس المناظرين الليبراليين في الغالب مستوعبين النقطة دي ويحاولوا يجرونا لنقطة الآليات.
صحيح.
ان احنا بنتكلم على مبادئ الشريعة والآليات تقبل الخلاف والأخذ والرد والمشاركة مع المجتمع.
هو انا بس عايز، انا موافقك طبعا على كلامك، عايز أكد بس ان والله يا جماعة، وهذه شهادة رجل ليس محسوبا على مدرسة السلفية في الإسكندرية، ان اداء الشيخ عبد المنعم الشحات الى الان اداء ممتاز، يعني الى الان هو اداء ممتاز جدا. بعض الحلقات بسمع بعض الاخوة يقولوا بس الاداء النهاردة، لا اللي جرب واللي عنده خبرة اعلامية يعرف ان اداء الشيخ الى الان ممتاز، كل انه يحتاج الى بعض التحضير اكتر شوية في بعض الحلقات، فدي حاجة طبيعية. وزي ما حضرتك قلت احنا علينا لهم ايضا في مثل هذه النقطة. احنا خلاص ما عادش معانا وقت، ان شاء الله نكمل الحلقة القادمة قبل هذا الموعد بساعة. اشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.